بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الدروس العلمية بجامع السليمانية بعنيزة، يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم تعليقا على تفسير
جزء عما،
والذي قام بالتعليق عليه فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضي حفظه الله. والآن مع الشريط الرابع عشر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
فإن هذه السور الأربع تكاد أن تكون موضوعاتها متقاربة، إذ أنها تتكلم عن البعث، وهي قضية يركز عليها القرآن المكي، وتبدو أهميتها في باب الإيمان بالله عز وجل أو في باب الإيمان عموما على درجة كبيرة، ذلك أن الإيمان باليوم الآخر هو الذي يضبط العمل ويحمل الإنسان على التقوى ويحجزه عن غشيان محارم الله تعالى. ففي السورة الأولى من هذه السور الأربع، سورة الزلزلة، مقصدها العام هو تقرير الإيمان باليوم الآخر وما يتضمنه. يقول الله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها. إذا هذه ظرفية، زلزلت أي حركت تحريكا شديدا ورجت كما قال في الآية الأخرى: ورجت الأرض رجا. فالزلزلة هي التحريك الشديد بدليل قوله زلزالها، وكأن هذا أمر معروف بين، زلزلت زلزالها. فعرفه بالإضافة إليها زلزالها. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وذلك أنه في يوم القيامة يقع تغيرات كونية، فمن ذلك أن الأرض تبدل غير الأرض، فيقع لهذه الأرض الممتدة الساكنة يقع لها اهتزاز عظيم، حتى إنه تبدل الأرض غير الأرض، وتعود الأرض وليس فيها معلم لأحد، لا جبل يشرف عليه ولا واد يكن من فيه، ولكن تعود كالخبزة أرض لم يسفك عليها دم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تمد مد الأديم، وذلك لكي تتسع للمحشر العظيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، أخرجت الأرض أثقالها، هي الأرض التي ذكرت قبل قليل، وما أثقالها؟ أثقالها أي ما في بطنها من الموتى، ما في بطنها من المقبورين. وعبر بعض المفسرين بقولهم كنوزها ونحو ذلك، ولكن المقصود هو ما في بطنها من المقبورين، إذ أن المقصود ها هنا هو إثبات البعث. ولا شك أن الأرض قد امتلأت بالقبور والأجداد، كما قال المعري رب قبر قد صار قبرا مرارا ضاحك من تزاحم الأضداد، سر اصطعت في الهواء رويدا لا اختيالا على رفات العباد، إلى آخر ما قال. فلا شك أن هذه الأرض من لدن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا إلى من يموت من آخر الناس يملؤون جوفها، فهي بمنزلة الأم لهم، ثم هي يوم القيامة تلفظ ما فيها وتخرج ما في رحمها، فمن كان في بطنها خرج على ظهرها. وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. من الإنسان ها هنا؟ يحتمل أن يكون جنس الإنسان، ويحتمل أن يكون المكذب بالبعث والمنكر بالبعث، وربما يؤيد هذا الثاني أن المراد المنكر للبعث كون هذا الاستفهام استفهام إنكاري، وقال الإنسان ما لها، فهذا الاستنكار إنما يقع من الكفار. أخبر الله سبحانه وتعالى بقوله ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فهذا التعجب والاستنكار منهم يؤيد أن المراد بالإنسان هاهنا منكر البعث على وجه الخصوص. إذن ما لها أي ما الذي جرى لها، ماذا حل بها؟ يومئذ تحدث أخبارها، أي في ذلك اليوم الموصوف تحدث، أي الأرض، الأرض تحدث. كيف ذلك؟ أنطقها الله الذي أنطق كل شيء، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على إنطاق الجماد، وقادر على إنطاق أعضاء الإنسان يوم القيامة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، فالله على كل شيء قدير، فمن قدرته أن تخبر هذه الأرض بما عمل عليها من خير أو شر. تحدث أخبارها أي تخبر بما عمل عليها من خير أو شر. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، الباء هنا للسببية والتقدير، لأن ربك أوحى لها أو بسبب أن ربك أوحى لها، والمقصود أوحى لها يعني أعلمها وأمرها بالتحديث. وقد ورد في ذلك حديث عند الترمذي وأحمد وغيرهما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وقال أتدرون ما أخبارها؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال ما من عبد أو أمة يعمل عملا على الأرض إلا أخبرت بما وقع على ظهرها، إلا أن هذا الحديث قد ضعفه بعض العلماء كالألباني رحمه الله. وقد جاءت أيضا آثار أخرى في أن البقاع تشهد لمن يعني مر عليها أو عمل عليها عملا، وهذه الآية أصل برأسه في أن الأرض تحدث وتخبر بما جرى على ظهرها، وهي من شهود الله، فإن شهود الله كثر. فمما يقيم الله تعالى به الحجة على الظالم وعلى الكافر أن تشهد عليه الملائكة الكرام، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ومن إقامة الله الحجة أن تشهد عليه جوارحهم، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك فسئل فقال إن العبد يوم القيامة يقول لربه ظلمني الكرام الكاتبين، فيقول له الرب أترضى عليك شاهدا من نفسك؟ فيقول أي ربي، فيختم الله على فيه، فتنطق جوارحه فيكون أول من ينطق فخذه، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل. هذا سبب ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن شهود الله تعالى هذه البقاع، هذه الأرض، فإنها تشهد أيضا بما عمل على ظهرها. فحجة الله بالغة بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا. يصدر أي ينصرف ويرجع، الناس يصدرون من موقف الحساب، بمعنى أنهم ينصرفون إلى مآلاتهم. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، أشتاتا أي متفرقين بحسب ما أسلفوا من العمل، فهم ليسوا على نسق واحد ولا يساقون مساقا واحدا، بل لكل وجهة ولكل طريق. ليروا أعمالهم، المقصود ليروا أعمالهم هنا أي ليروا جزاء أعمالهم، لأنه بعد صدورهم يكون قد قضي بينهم فريق في الجنة وفريق في السعير. فيترجح أن يكون المراد ليروا أعمالهم أي ليروا نتائج أعمالهم وجزاء أعمالهم. ويحتمل أن يكون ليروا أعمالهم أي لكي يروا ما قدموا من خير أو شر ويجازوا عليه، فتشمل رؤية العمل والمجازات عليه، تشمل رؤية العمل بمعنى أن الله يوقفهم عليه والمجازات عليه. وربما يؤيد الأول أنه جعلها بعد قوله يصدر الناس أشتاتا، فصدورهم هذا يكون بعد أن أروا أعمالهم، فبقي أن يروا جزاء أعمالهم. ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه الفاء للتفريع، فمن يعمل مثقال ذرة، والمقصود مثقال ذرة أي وزن ذرة، المراد أي زنة ذرة، والذرة هي النملة الصغيرة، ويضرب بها المثل في دقة الشيء وحقارته وصغره. فمن يعمل مثقال ذرة، هذا هو الذي تفهمه العرب من لغتها. ودعك من أقوام يعني أرادوا أن يحملوا القرآن على غير مراده، فزعموا أن الذرة هنا هي الذرة المعروفة في علم الفيزياء الآن، الذرة الفيزيائية، فإن هذا لم يكن معروفا عند المخاطبين، ولا يمكن أن يخاطب الله الناس بغير ما يعلمون. وهم إنما قالوا ذلك لأنهم لاحظوا أن هذه الذرة التي عند الفيزيائيين هي أصغر ما يكون، أصغر مكون. ولكن يقال إن الله سبحانه وتعالى أراد بذلك بيان الدقة المتناهية والصغر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن الحساب على مثاقيل الذر، وهذا يدل على أن كل ما يصدر من الإنسان من خير أو شر فهو محفوظ، كما قال قائلهم ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فهناك دقة في الإحصاء وعدل في الأحكام. فنستفيد من هذه السورة العظيمة الفوائد التالية: أولا، هول يوم القيامة وانقلاب الأرض. ولا شك أن مشاهد القيامة في القرآن الكريم عديدة، ولو جمعها الإنسان من آي الكتاب، لعد منها عشرات الصور التي تبين كيف أن هذه الصورة المستقرة التي اعتادت عليها الأبصار وألفتها النفوس أنها تهتز وتتغير. الفائدة الثانية إثبات البعث، وأخرجت الأرض أثقالها، هذا يدل على إثبات البعث. الفائدة الثالثة مفاجأة منكر البعث، أجارنا الله وإياكم من هذه الفجأة، مفاجأة منكر البعث. قارنوا بين هذين القولين، قول من يقول يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، وبين من يقول هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. الأول مدهوش مفزوع مصدوم مفجوع، والثاني مطمئن مصدق مستوعب لما جرى. الفائدة الرابعة انطاق الله لكل شيء، انطاق الله تعالى لكل شيء. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، فالله تعالى قادر على انطاق كل شيء. وهذا رد على هؤلاء الماديين والعقلانيين الذين حجروا عقولهم في المحسوس، في الشيء المادي الذي يقع تحت الحواس، ولا تتسع آفاقهم لأن يخلف الله تعالى هذه السنن ويجري الأمور على غير النسق الذي هو عليه. الفائدة الخامسة إثبات الجزاء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الفائدة السادسة كمال عدل الله وإحاطته وإحصائه، لا شك أن ذلك يدل على كمال عدل الله، حيث أنه لم يترك صغيرة ولا كبيرة من خير أو شر إلا أحصاها وأحاط بها وجاز عليها بالعدل. أما سورة العاديات فهي في مقصدها قريبة مما سبق، لكن بصورة أخرى، ففيها بيان حال النفس المنكرة للبعث، فيها بيان حال النفس المنكرة للبعث وتوصيفها. يقول ربنا عز وجل والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. ثلاثة أقسام، ما هذه المقسم بها؟ هذه هي الخيول على القول الراجح في المواضع الثلاثة، نأخذها واحدة واحدة. والعاديات ضبحا، العاديات هي الخيل التي تجري جريا شديدا، ضبحا أي أنها تحمحم، والحمحمة هي الصوت الذي يصدر من جوف الفرس حال شدة العدو، فإنه يسمع للفرس هدير، هذا الهدير هو الضبح الذي ذكره الله تعالى في قوله والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. وكأن الفاء ها هنا للتعقيب، يعني أنها إذا عدت أورت، فالموريات قدحا. أيضا الموريات هنا على القول الراجح أنها الخيل حين توري النار عند وقع حوافرها على الصفا، أنها الخيل توري النار عند وقع حوافرها على الصفا، إذا اصطك حافر الفرس بشكل متتابع بالصفا والحجارة فإنها تصدر هذا الشرر الذي هو القدح، وهذا ينم عن شدة حركتها وسرعتها إلى حد أنها توري هذه النار أثناء جريها. فالموريات قدحا. وقيل في معنى الموريات أنهم المقاتلون أنفسهم، هم الذين يقدحون الزند ليشعلوا النار في الحروب، فكأنها جماعات من المقاتلين موريات يقدحون الزناد ليوقدوا النار في أثناء الحرب. وقيل إن المراد بالموريات الألسنة، فإن اللسان يثير الفتنة بما يلقيه وما يهيجه في النفوس، ولا ريب أن الكلمة أحيانا تفعل فعل النار في الهشيم، فمن الألسنة ما تذكي في النفوس شرر الحمية والغضب، وهذا أمر مشاهد. وقيل إن الموريات هو مكر الرجال، مكر الرجال يعني بمعنى أن ما يحيكه الرجال من خطط فإنها كإيراء النار، كإيراء النار ولو لم تتكلم الألسنة. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من قهر الرجال. وقيل إنها الإبل خاصة، وقيل إن المريات قدحة المراد بها الإبل، وقيل بالعموم. وإلى هذا ذهب الحافظ إمام المفسرين ابن جرير الطبري إلى أن كل ما يتناوله الإيراء فهو داخل في عموم الآية، فالموريات قدحة الخيل التي تقدح بحوافرها على الصفا فينطلق الشرر، والإبل كذلك، والرجال المقاتلة التي تقدح بالزناد، والألسن الحادة التي تستثير العواطف والانفعالات، والخطط الماكرة التي تبدر عن الدهات من الرجال، كل ذلك يدخل في عموم الموريات. وصحيح أن الذهاب إلى العموم يجمع، لكن سياق الآيات في الواقع يشعر بأنها موصوف لشيء واحد، أنها موصوف لشيء واحد، لأنه ابتدأ بالعاديات التي هي الخيل إلى أن قال فأثرن به نقعا وهو الغبار، فيبعد أن يتفرق الوصف أو يتخلله في أثنائه ما ليس منه. فالأقرب أن تحمل على الخيل، فالموريات قدحة، إذن قدحة معناها شررا، فالمغيرات صبحا. المغيرات مرة ثالثة نقول هي الخيل تقتحم أول النهار، فالمغيرات صبحا، وذلك أن أحسن أوقات الإغارة في الصباح كما قال الله عز وجل فساء صباح المنذرين. فالمغيرات صبحا، وقيل إن المراد أهلها يعني القوم المغيرون هم المغيرات، والأقرب أن نحملها على ما حملنا عليه ما سبق أنها الخيل نفسها. ولهذا قال فأثرن به نقعا، فأثرن به بماذا؟ يعني بمكان العدو، أو به يعني في ذلك الوقت الذي هو الصبح. وش معنى أثرنا؟ أي هيجنا، أثرنا يعني هيجنا نقع. ما النقع؟ النقع هو الغبار المتصاعد. يقول حسان عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. تثير النقع يعني تثير الغبار، وذلك أن الخيول إذا اقتحمت وصالت ارتفع لها غبار إلى عنان السماء من جراء هذه السرعة المتتابعة. فأثرن به نقعا، إذن هيجن بها غبارا متصاعدا إلى عنان السماء بمكان العدو أو في ذلك الوقت الذي هو الصبح. فوسطن به جمعا، فوسطن يعني به إما بالغبار أو بالمكان، فوسطن به أي إما بالغبار أو بالمكان جمعا، يعني صرنا في وسط جمع العدو، صرنا في وسط جمع العدو. وهذه الآيات محمولة على أن هذا أو سقناها على أن المراد هو الخيل، فيما تصنع في أثناء الغزو في سبيل الله أو حتى عموم الحروب. وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد الإبل، وأن هذا محمول على ما يقع في المناسك، محمول على ما يقع في المناسك، لأن الغالب ركوب الإبل. وقالوا فوسطن به جمعا، جمعا أي مزدلفة. لاحظ قال فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، فحملوها على ما يقع في المناسك، ولكن القول الأول أولى. ثم قال إن الإنسان لربه لكنود، هذا جواب القسم، إن الإنسان لربه لكنود. هذا الإنسان هو الكافر المنكر الجحود الكفور، ومعنى كنود أي جحود لنعمة ربه غير شكور. كيف يكون ذلك؟ أي بأن لا يثني بالنعمة على مسديها ولا يستعملها في مرضاته، بهذا يكون كنودا. وإنه على ذلك لشهيد، وإنه مرجع الضمير إلى من؟ المتبادر إلى أنه الإنسان، وهذا هو أولى القولين، يعني إن الإنسان شهيد على ذلك، يعني على كنوده وجحده نعمة ربه. لكن هل هناك إنسان يتلفظ بهذا ويقول إنه جحود كنود؟ لا، لكن كما قال ابن كثير رحمه الله إن المراد وإنه على ذلك لشهيد، يعني بلسان الحال لا بلسان المقال، فأفعاله وتصرفاته دالة على جحده لنعمة ربه، فهو لا يرى لله فيها حقا ولا يسخرها في طاعته ولا يتجنب استعمالها في معصيته، فهذه شهادة. وقيل إن مرجع الضمير إلى الله عز وجل، وإنه على ذلك لشهيد، يعني إن الله عز وجل شهيد على كنود عبده وجحوده، والأول أولى. وإنه لحب الخير لشديد، لاحظوا هذه الجمل المؤكدة بإن تقع في النفس موقعا رصينا، موقعا ثقيلا. وإنه لحب الخير، ما المراد بالخير هنا؟ المال والعرض والمتاع. لا شديد، أي شديد التعلق به، شديد الحرص عليه. ولا شك أن هذه صفة إنسانية، ولكنها عند الكافر تخرج عن الحد المباح، وإلا فإن الإنسان بطبعه يحب الخير، يحب المال. حتى إن العباس بن عبد المطلب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يعني ورد عليه بعض الغنائم، فحثى له النبي صلى الله عليه وسلم في حجره من الذهب، من الدنانير، فلم يزل يحثو هو في حجره. نعم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ، فجعل يحثو في حجره، فلما أراد أن يقوم لم يستطع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألقي بعضه، لكن النفس تأبى. فالنفس يعني مجبولة ومطبوعة على حب الخير والاستئثار، إلا من عصمه الله تعالى بعصمة الإيمان وقنعه بما آتاه. ولا شك أن القناعة كنز لا يفنى. وإذا أردت أن تتأمل فتأمل حال أكرم الخلق على الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم، كيف كان حاله؟ كانوا يرون الهلال، بعد الهلال بعد الهلال لا يوقد في بيتهم نار، وكان قوتهم الأسودان، التمر والماء. لو كانت الدنيا علامة كرامة لكان أولى الناس بها محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا الأمر يطبب المرء نفسه، إذا رأى الدنيا يمنة ويسرة وأهلها متهافتون عليها، فليذكر أكرم الخلق على الله عز وجل كيف كان حاله. أما حديث اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين فهذا لا يصح، لكن الإنسان يسأل الله العيش الكفاف بحيث لا يحوجه إلى أحد ولا يشغله بمتاع زائد، بل يكون عيشه كفافا. طيب، قال وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. هذا استفهام، أفلا يعلم إذا بعثر، ما معنى بعثر؟ يعني أثير واستخرج. ما في القبور، ما الذي في القبور؟ هي الأبدان، الأجساد. إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. حصل، لاحظ هذا التعبير فيه ما يدل على الفرز والتنقيب والفصل. حصل ما في الصدور، وما الذي يكون في الصدور؟ العقائد، من إيمان أو كفر، وهذا يقع يوم القيامة. يبعثر ما في القبور كما مر بنا، وإذا القبور بعثرت. وحصل ما في الصدور، يعني يستنبط الله تعالى ما في القلوب، لأن القلوب في الصدور، من بر وإيمان أو فجور وكفر وعصيان. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إن ربهم، جملهم مؤكدة بهم، ربما يكون المراد عموم الناس، وربما يكون المراد هؤلاء المنكرين، والعموم أولى. إن ربهم بهم، ولهذا لاحظ أنه أتى بما يدل على الجمع، فقد يؤيد هذا أن الأمر لا يختص بالإنسان المذكور قبل قليل، إن الإنسان لربه لكنود، وإنما أراد العموم كل الناس. لخبير، الخبير، الخبير العليم ببواطن الأمور ودقائقها. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، سبحانه وبحمده. فنستفيد من هذه السورة الفوائد التالية: أولا، فضل الخيل وشدة بأسها، وقوة أثرها في الحروب، فلا شك أن الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الخيل إلى يومنا هذا لا تستغني عنها الجيوش والفرق العسكرية، لا يزال يعني الخيالة موجودين في كل جيش ولا تستغني عنهم الجيوش، وستبقى إلى يوم القيامة. حتى إن بعض أحاديث الفتن والملاحم فيها ذكر الخيول والقتال عليها في آخر الزمان. الفائدة الثانية جحود الكافر لنعم الله بكفره، إن الإنسان لربه لكنود. وهذا عجب أيها الإخوة، يعني خلقه الله ويعيش في أرض الله ويأكل من رزق الله ويشرب من ماء الله ويعبد غير الله، سبحان الله، ما أشد هذا الجحود. الواحد منا لو كان له عبد رقيق اشتراه بحر ماله وألبسه وأسكنه وأطعمه وسقاه ثم ذهب يخدم غيره، لعد ذلك كفرانا وجحودا وأوقع فيه المثلات. فالناس كل الناس خلق الله وهو ربهم ومدبر أمورهم ورازقهم، ومع ذلك يعبد الكافر غير ربه، فلا شك أن هذا أعظم الجحود، أظلم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. الفائدة الثالثة شهادة الأفعال على الحال، يعني بمعنى أن ملاحظة الأحوال والأفعال تدل على الواقع حتى لو لم ينطق الإنسان. ولهذا اعتبر العلماء أن من الكفر ما يكون كفرا عمليا حتى لو لم ينطق صاحبه بلفظ الكفر، كان يسجد لغير الله أو يذبح لغير الله، فالفعل يدل على الشيء. الفائدة الرابعة شدة تعلق الإنسان بالمال والمتاع، وإنه لحب الخير لشديد. وهذا ربما وقع حتى للأنبياء، ففي الحديث الصحيح أن داود عليه السلام كان يغتسل فصب عليه جراد من ذهب فجعل يحثوه في ثوبه، فأوحى الله تعالى ألم أغنك عن هذا. فالإنسان يحب الخير بطبعه، لكن الموفق أيها الإخوة هو من أخذ المال بحقه ووضعه في حقه. أما أن يغض الإنسان الطرف ويتعامى ويجمع المال من حيثما اتفق ولا يبالي فيما دخل عليه، هذا مجازفة، وأيما جسد نبت من السحت فالنار أولى به. وكثير من الناس الآن كما تلاحظون لا يبالوا، وما أن يسمع بأي صفقة أو اكتتاب أو غير ذلك حتى يجري إليها دون أن يتبين، ويفرح أن يجد مجرد رائحة هيئة أو جهة ولا شرعية أفتت بذلك دون أن يتحقق أو يقف على ذلك بنفسه، بل يكتفي من شائعات يتناقلها الناس، ولو كان هذا على خلاف ما يحب لذهب يتحقق. فالحيطة في مسائل الكسب مهمة جدا، وقد كان السلف شديدي الحرص على ما يدخل في أجوافهم، حتى أن النووي رحمه الله يذكر عنه في هذا عجبا، وكان لا يقتات إلا من ضيعة يعني قد ورثها فيؤتى إليه من غلتها، ولا يأكل مما عند الناس خشية أن يكون خالطه شيء من حرام. الفائدة الخامسة إثبات البعث، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، إثبات البعث. السادسة كمال علم الله واطلاعه، وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إذن فيها إثبات اسم الله الخبير، من أسماء الله الحسنى الخبير، وهو العليم ببواطن الأمور. والثامنة إثبات الربوبية العامة، إن ربهم بهم، فالله سبحانه وتعالى رب الجميع، لكنه ربهم ربوبية عامة التي تقتضي تربيتهم بنعمه من خلق ورزق وإعداد وإمداد. أما ربوبيته الخاصة فهي لأوليائه المؤمنين، وربوبيته التي توصف بأنها خاصة الخاصة هي لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولإخوانه من الأنبياء. أما سورة القارعة فمقصدها الأساسي كما أسلفنا تقرير الإيمان باليوم الآخر وما تضمنه، تقرير الإيمان باليوم الآخر وما يتضمنه، كما قلنا في الزلزلة يقول الله عز وجل القارعة، هكذا لفظة مفردة القارعة، القارعة هي الساعة، سميت بهذا الاسم لأنها تقرع القلوب، تقرع القلوب. وأنتم تعلمون أن من أشد موجعات القلب أن يحس بالقرع فيه، يحس بالقرع فيه. القارعة، ما القارعة؟ هذا الاستفهام للتهويل. ثم قال وما أدراك ما القارعة، ما أدراك يعني ما أعلمك، والاستفهام والتكرار هنا لمزيد التهويل، لأن الأول قلنا للتهويل فلما كرره كان ذلك لمزيد التهويل. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، لا شك أن هذا الاستهلال فيه تهويل وتضخيم وتعظيم لهذا الحدث، وهو كذلك ولا ريب. وما عظمه الله تعالى فهو عظيم، ما هوله الله تعالى فهو هائل. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يعني القارعة يوم، فهي بدل، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الناس هنا كل الناس، كالفراش، ما المقصود بالفراش؟ الفراش هو ليس الفراشة المعهودة، وإنما المقصود بالفراش هو هذه الحشرات المتطايرة، أو قل الجراد المنتشر، الحشرات المتطايرة المتفرقة هي الفراش المبثوث. أحيانا يجد الإنسان مثلا مشهدا منها هذه الحشرات التي تملأ الجو أو تملأ المكان متفرقة أوزاعا، أو جرادا مبثوثا في كل مكان كما وصف الله عز وجل، كأنهم جراد منتشر. فالمشهد يوم القيامة لمن رآه من علن أن الناس، كل الناس على أديم الأرض مبثوثين منشورين مفرقين كمشهد الجراد أو الحشرات المنثورة على صفحة الأرض. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، إذن المبثوث يعني المتفرق المنتشر. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، الجبال الصلدة الضخمة الهائلة الثقيلة التي كان الله تعالى قد أرسى بها الأرض، تكون كالعهن المنفوش. ما هو العهن المنفوش؟ هو الصوف المندوف، الصوف المندوف يعني لخفته وتطايره، تتحول هذه الجبال إلى ما يشبه السراب، وسيرت الجبال فكانت سرابا، من سرعة التسيير تتحول إلى ما يشبه السراب، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مرة السحاب. وفي الآية الأخرى وبست الجبال بسا فكانت هباء منبتا. فهذا الخلق العظيم، هذه الجبال الهائلة الصلبة الصلدة، تستحيل إلى ما يشبه الصوف المنفوش. إذن وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه، جاء التفريع هنا والتقسيم، فأما من ثقلت موازينه، ثقلت يعني رجحت حسناته بسيئاته، والمراد بالموازين موازين الأعمال، فهو في عيشة راضية، يعني نجا وفاز. ومعنى راضية يعني مرضية، فهي وإن أتت على صيغة اسم الفاعل راضية فالمراد اسم المفعول، أي مرضية هانئة أو هنيئة. وما المراد بتلك العيشة؟ الجنة، بلغنا الله وإياكم. وأما من خفت موازينه، يعني طاش ميزان الحسنات بمقابل ميزان السيئات، فأمه هاوية. معنى فأمه أي فمأواه ومسكنه ومرجعه، ومنه سميت الأم أمة، الأم أي الوالدة. لماذا سميت أمة؟ لأن الابن يأوي إليها، الولد يأوي إليها. وهذا الذي خفت موازينه، أمه التي يأوي إليها ومسكنه ومرجعه هاوية. ما هي هاوية؟ نار حامية. إذن لماذا سماها هاوية؟ لأنه يهوي على رأسه فيها، يهوي على رأسه فيها، والعياذ بالله، أجرنا الله وإياكم. فهذه السورة العظيمة المتضمنة لهذه الحقائق البينة الواضحة تضمنت عدة فوائد، منها أولا شدة وقع الساعة، القارعة، هذا اللفظ يقرع القلوب اللفظ يقرع القلوب، فما بالك بالحقيقة، شدة وقع الساعة وهول قيامها. الفائدة الثانية إثبات البعث وصفته، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. إذن هذا توصيف لحال الناس في البعث، وقد وصفهم الله في موضع آخر، يوم يخرجون من الأجداث سراعا، وكذلك وصفهم نبيه صلى الله عليه وسلم، يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، وفي لفظ بهما. الفائدة الثالثة إثبات الموازين وكمال عدل الله، وهذا يؤيد أن الموازين متعددة، وأنه لا يلزم أن يكون هناك ميزان واحد، فلا مانع من أن تكون الموازين متعددة، وهي موازين حقيقية، كل ميزان له لسان وكفتان، له لسان وكفتان، يعني ميزان حقيقي، خلافا لما ادعت المعتزلة من أن المراد بالميزان هو العدل أو إقامة العدل. نقول بل إقامة العدل تحصل بالوزن الحقيقي، بميزان حقيقي لا نعلم كيفيته، لكن له كفتان دلت عليه النصوص، كحديث صاحب البطاقة قال: فوضعت السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. فما الذي يوزن يوم القيامة؟ هذه الآية تدل على أن الذي يوزن هي الأعمال، فمن يعمل مثقال ذرة. والصحيح أن الذي يوزن الأعمال، ويوزن العامل، وتوزن الصحف. فحديث البطاقة يدل على وزن الصحف، وهذه الآية تدل على وزن الأعمال. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل العظيم الكبير يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، يدل على أن العامل يوزن. ويدل قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الله بن مسعود لما يعني صعد يصلح شيئا في المسجد، فبدا ساقاه دقيقان، له ساقان دقيقان، فعجب الصحابة من دقة ساقيه كأنهما قصبتين، فقال: أتعجبون من دقة ساقيه؟ فلهما في ميزان الله أثقل من جبل أحد رضي الله عنه، كنيف ملئ علما. ثم قال الله عز وجل في سورة التكاثر: ألهاكم التكاثر. وهذه السورة أو مقصدها الأساس بيان خطر الغفلة والاستغراق في الدنيا. ألهاكم التكاثر، معنى ألهاكم أي شغلكم عن عبادة الله. التكاثر، التكاثر المراد به التفاخر بكثرة الأموال والأولاد، فهم يتكاثرون في أموالهم وأولادهم ويفتخرون بذلك، كما قال الله عز وجل: وبنين شهودا، يفتخر بأن له بنين يبلغون العشرة ونحو ذلك. حتى زرتم المقابر، يعني أنكم ما زلتم في هذا إلى هذه الغاية، فحتى للغاية. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذه حقيقة الدنيا بصورتها المادية، أنها نزعة نحو اللعب واللهو والتكاثر والتفاخر. فهؤلاء المشركين المنكرين للبعث، ما الذي حملهم وطمس قلوبهم وبصائرهم؟ هو انشغالهم بالتكاثر، ألهاكم التكاثر، فهم منهمكون في تحصيل الدنيا والاستيلاد والمباهات والتفاخر، فلا يدري أحدهم إلا وقد طوي بساط العمر وأفضى إلى ربه. حتى زرتم المقابر، زرتم المقابر، هذا كناية عن ماذا؟ عن الموت، يعني حتى متم وحملتم إلى القبور. وقد روي حديث لكنه ضعيف باطل، أنه بلغ بهم أنهم كانوا يخرجون إلى المقابر يعدون موتاهم من تكاثرهم، أنهم يحسبون حتى الموتى، ولكن هذا ضعيف متنا ومعنا، لأن لم تجري العادة بالتكاثر بالأموات، أليس كذلك؟ التكاثر لا يكون بالأموات، وإنما يكون بالأحياء، فمن مات لم يعد في الحسبان. حتى زرتم المقابر، يعني بمعنى أنكم ما زلتم منهمكين مستغرقين في هذه المباهات والمفاخرة إلى أن هلكتم وحملتم إلى المقابر. وقد استنبط منها عمر بن عبد العزيز رحمه الله دليلا على إثبات البعث. كيف ذلك؟ من لفظ الزيارة. قال لأن الزائر لا يمكث، الزائر عما قليل ينصرف، فوجودهم في هذه المقابر كوجود الزائر في بيت نزل فيه ثم عما قليل يترحل. حتى زرتم المقابر. كلا. وقد اتفقنا على أن كلمة كلا معناها من حيث الجملة ليس الأمر كما تزعمون أو كما تظنون، وهي كلمة ردع ولا ريب، لكن من المفسرين من يقول كلا بمعنى حقا، ولكنها تدل في الحقيقة على النفي. ليس الأمر كما تزعمون أو كما تظنون، يعني في هذا السياق يعني ما كان ينبغي لكم أن تفعلوا كذا وكذا. كلا سوف تعلمون. إذن سوف تعلمون هذه جملة مستأنفة، يعني سوف تعلمون. تعلمون ماذا؟ شؤم عاقبتكم وفساد ظنكم، فهي جملة تهديدية. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كررها للتأكيد ولمزيد التهديد. إذن فيها تهديد والتكرار للتأكيد. الجملتان كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون تفيدان ماذا؟ التهديد. والتكرار يفيد ماذا؟ التأكيد، يعني تأكيد التهديد. كلا لو تعلمون علم اليقين. لو تعلمون أي لما اشتغلتم بالتكاثر، هذا معنى لو تعلمون، يعني لو تعلمون علم اليقين جوابه لما اشتغلتم بالتكاثر. كلا لو تعلمون علم اليقين. وعلم اليقين هو العلم المؤكد الذي لا شك فيه ولا تردد. لترون الجحيم، أي لو كنتم تعلمون علم اليقين لعلمتم أنكم سترون الجحيم وهي النار، ثم لترونها عين اليقين. يعني الدرجة الأولى كانت علما يقينيا، والدرجة الثانية يقينا عينيا. فعلم اليقين وعين اليقين ما الفرق بينهما؟ أن الأول ذهني والثاني حسي بصري. فالعلم بالشيء قد يكون علما ذهنيا وقد يكون علما عينيا، فالأول علم اليقين والثاني عين اليقين. فمثلا لو قدرنا أن إنسانا لم يتح له أن يسافر إلى مكة ويرى الكعبة، لكنه قد تواتر عنده وجود الكعبة والبيت الحرام، فما درجة علمه ذاك؟ علم يقين، متيقن 100% أن على وجه الأرض مكة وأن فيها الكعبة. فإذا أتيح له أن يذهب في حج وعمره ويرى الكعبة بعيني رأسه، الآن ما نوع العلم؟ عين اليقين. فعين اليقين متى يحصل؟ يوم القيامة. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لتسألن يومئذ عن النعيم، المقصود بالنعيم هنا ما يلتذ به من لذائذ الدنيا، ما يلتذ به من لذائذ الدنيا، يعني من المأكل والمشرب والصحة والرفعة والفراغ وغير ذلك. المأكل والمشرب والمنكح والصحة والرفعة، كل هذه من لذائذ الدنيا. ويشهد لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة وأبو بكر وعمر، وأتيا رجلا من الأنصار فسهل وحيا ورحب، ثم وكانوا جماعتهم جائعين، فقام إلى جدي فذبحه وشواه وأتاهما به وأكلوا وشربوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لتسألن عن نعيم هذا اليوم. وليس هذا معنى ذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يتنعم بالطيبات، لكنه يسأل عن شكرها، يسأل عن شكرها، فلا بد من شكر النعم. فبقدر ما ينعم الله عليك قابل هذه النعمة بالشكر. ولن يبلغ الإنسان شكر نعمة الله قطعا، لأن نعم الله عز وجل لا يمكن أن تكافأ، لا يمكن أن تكافى. إذا كان شكري نعمة الله نعمة، يعني نفس الشكر نعمة، إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر؟ والشكر نعمة ولو طالت الأيام واتصل العمر. فمهما يعني شكر الإنسان فلن يبلغ حق الشكر، لأن توفيقك للشكر يعد نعمة، وهذه النعمة تحتاج إلى شكر. فإذا وفقت لشكر النعمة التالية فقد نشأت نعمة أخرى تحتاج إلى شكر، ولو طالت الأيام واتصل العمر. ولكن الإنسان يجتهد في شكر الله عز وجل. وبما يكون الشكر؟ يكون بثلاثة أشياء: بالقلب وباللسان وبالجوارح. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. اليد كناية عن الجوارح، فيسخر الإنسان جوارحه في طاعة الله فيكون شاكرا بجوارحه، وبلسانه فيلهج بشكر نعمة الله، وأما بنعمة ربك فحده، وبقلبه الذي هو الضمير المحجب بقلبه، وذلك بأن يمتلئ قلبه ويغتبط بنعمة الله تعالى. وهذا أمر أيها الإخوة خفي، فما بين الضلوع بعض القلوب تكون مغتبطة بنعمة الله، يعني تحس بحلاوة النعمة والشكر، وفي قلوب تحس بالمرارة. فيجب على العبد أن يشكر الله بقلبه ولسانه وجوارحه. طيب، نستفيد من هذه السورة الفوائد التالية: أولا، خطر الغفلة والانهماك في الدنيا والتعلق بمتاعها. هذا أمر يركز عليه القرآن كثيرا، فالغفلة بمقابل الذكر، وقد ذم الله الغافلين في مواضع، فقال الله سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فالغفلة المطلقة لا شك أنها كفر بالله، الغفلة المطلقة يعني بمعنى أن الإنسان لا يرى لله عليه حقا ولا يلتفت إلى عبادة الله، قلبه يعني في دنياه ومتاعها، هذا لا شك أنه كافر وهو من حطام جهنم. وهناك غفلة نسبية، وهي ما قد يعتري بعض أهل الإسلام من غفلات عارضة طارئة، وهذا يعني لا يكاد ينفك عنه إنسان، ولكن الناس يتفاوتون فيها قلة وكثرة. فمن الناس من يجاهد نفسه على الذكر، وهذا هو سبب فضل الذكر. لماذا عظم الله من شأن الذكر فقال: ولذكر الله أكبر؟ وقال نبيه صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. فلاحظ هذه المقابلة بين الغفلة والذكر. الذكر أن يكون الإنسان موصول القلب بالله سبحانه وتعالى في جميع أحواله وتقلباته، هذه أعظم العبادات، هذه أعظم العبادات. ولما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل أتشبث به، يعني بشيء جماع العمل الصالح، قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. إذن علينا أن نحذر أيها الإخوة من الغفلة، لأن الغفلة تؤدي إلى ما بعدها. علينا أن نحذر من التكاثر في الدنيا، لأن التكاثر لا حد له، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعطي الإنسان واديا من ذهب لابتغى له ثانيا، ولو أعطي ثانيا لابتغى له ثالثا، ولا يسد فم ابن آدم إلا التراب، يعني كناية عن الموت، يعني حينما يقبر فيبلغ التراب فاه. فعلى الإنسان أن يضع لنفسه حدا، وأن لا يتمادى ويطلق لنفسه العنان، بل يقنع. ألهاكم التكاثر. الفائدة الثانية: الترابط بين الشهوات والشبهات. اعلموا أن الإنسان إذا استغرق في الشهوات رشحه ذلك للشبهات، لأن صاحب الشهوة حينما يستكثر من الشهوات والمعاصي يجد تأنيبا فطريا في قلبه، فهو يريد أن يتخلص من هذا الذي يخز ضميره. وش الذي يخز ضميره؟ الإيمان بالبعث، وراك آخرة، وراك جنة ونار، فيحمله ذلك على الوقوع في الشبهة والشك والتردد في خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل صاحب الجنتين. ماذا قال؟ وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فهو يريد أن يسوي الأمر ويتصالح مع نفسه بحيث لا يجد غضاضة في ركوب المنكرات وفعل المحرمات. فدائما الشهوات بريد الشبهات. الفائدة الثالثة إثبات البعث، وهذا بين جلي في هذه السورة. الفائدة الرابعة وجوب شكر النعم. من أين ذلك؟ من قوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، فلا بد أن تقابل نعم الله عز وجل بشكرها. الفائدة الخامسة تفاوت درجات العلم، فالعلم منه ما هو مذكور في هذه السورة علم اليقين، ومنه عين اليقين، ومنه أيضا حق اليقين. فلا شك أن العلم بشيء درجات. فمثلا حينما يأتيك إنسان ويخبرك بخبر يحصل لك نوع إدراك، هذا علم. فإذا جاءك ثان وأفضى إليك بنفس الخبر ازداد علمك ولا لا؟ ازداد. فإذا أتى ثالث ازداد أيضا. فإذا جاء جماعة من الناس وأخبروك بنفس الخبر ازداد. فإذا وقفت على الأمر بنفسك زاد أيضا. فلا شك أن العلم درجات واليقين درجات، ولهذا ينبغي للإنسان أن يحقق العلم وفي كل شيء. وأعظم ما حقق فيه العلم هو ما يتعلق بالإيمان بالله وبالغيب، حتى كأنه يراه رأي العين، فهذا هو اليقين الذي ينفع صاحبه ويثبت معه عند الشدائد. فلهذا نجد أن المرأة في قبره حين يقال له من ربك وما دينك ومن نبيك، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول ربي الله والإسلام ديني ومحمد النبي. ثم تلا قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما الكافر أو المرتاب أو الشاك فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وذلك قول الله تعالى ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-205، فاكس رقم 06-362-1171، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.